أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأ سنيدنا المتصلات إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله برواية يحيى بن يحيى الليثي قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاعتكاف، ذكر الاعتكاف. بأ سنيدنا إليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان.
طول كده، طول.
هذا الحديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وإسحاق بن عيسى الطباع وسويد بن سعيد وعمر بن صالح والزبيري وعبد الله بن مسلمة وهو القعنبي وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الرحمن بن المهدي ومحمد بن الحسن الشيباني ويحيى بن يحيى النيسابوري، وحديثه عند مسلم والبيهقي. يحيى بن يحيى النيسابوري ومسلم على رسول الله. هذا الحديث فيه إثبات عائشة رضي الله عنها اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد ذكر الاعتكاف في القرآن الكريم في قول الله عز وجل: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فأخبر رب العزة جل وعلا عن الاعتكاف، والاعتكاف يكون في المساجد لا يكون في الدور ولا في غير ذلك كما سيأتي بيانه. وفيه أن المعتكف له أن يباشر امرأته، يعني أن يمس جلدها جلده. وعائشة رضي الله عنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يدني إليها رأسه صلى الله عليه وسلم، والإدناء التقريب، وربما يدلي رأسه إلى داخل حجرتها لكنه لا يخرج من المسجد. فكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وما يحتاج إليه الإنسان؟ يحتاج إلى الطعام، ويحتاج إلى الشراب، ويحتاج إلى الاغتسال إن أراد ذلك، ويحتاج إلى الخلاء إن أراد ذلك. فلا يخرج من المسجد ولا يدخل بيته إلا لهذه الحاجة التي يحتاجها الإنسان، يعني حاجة الإنسان عموما. وأما الدخول للجلوس أو المؤانسة أو الطعام أو الشراب فهذه ليست حاجات، الطعام والشراب يأتيه، إلا أن يتعذر أو يتعسر عليه دخول الطعام إليه فله أن يخرج الحاجة، فإنها حاجة لا يستغني عنها الإنسان. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي، يعني لا تقف عند المريض زائرة كالزائر أو العائد، وإنما تسأل عنه: كيف فلان؟ كيف حال فلان؟ ما حال فلان؟ وهكذا، وهي ماشية ولا تقف. نعم
في المسجد يعني؟
لا في البيت لو دخلت البيت. لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي لا تقف.
الاعتكاف في المسجد.
الاعتكاف في المسجد تدخل البيت لحاجتها فتمر على مريض فتسأل عنه فقط. نعم ولا تقف. قال مالك لا يأتي المعتكف حاجته ولا يخرج لها ولا يعين أحدا إلا أن يخرج لحاجة الإنسان، يعني له حاجة من حاجات التي ليست ضرورية فلا يخرج لقضائها ولا يؤتي أحدا حاجته التي يحتاجها إلا أن يخرج لحاجة الإنسان، ولو كان خارجا لحاجة أحد لكان أحق ما يخرج إليه عيادة المريض، لكان أحق ما يخرج إليه عيادة المريض والصلاة على الجنائز واتباعها. هذا كلام مالك رحمه الله تعالى. يقول المعتكف لو احتاج شيئا من أمور الدنيا التي ليست ضرورية لحاجة الإنسان لا يخرج لها، ولو احتاجه أحد في مصلحة من مصالح أمور الدنيا التي لا يحتاجها عامة الناس لا يخرج لمساعدته في ذلك ولا يعينه على ذلك، ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان كما قلنا الضرورات التي لا ينفك عنها أي إنسان. ولو كان خارجا لحاجة أحد يعني لقضاء حاجة أحد لكان أحق بذلك المريض يعوده، فهو حق على المسلم إذا مرض أن يعوده، وكذلك الجنازة حق الميت المسلم على الحي من المسلمين أن يشهد جنازته وأن يصلي عليه. فلو كان يخرج لحاجات الناس التي ليست ضرورية كان أولى من يخرج له المريض لشهادته وعيادته والميت الجنازة لشهادتها.
سيدنا خالد بن عباس أن أخرج في حاجة أخي قضيتها
هذا في غير الاعتكاف.
غير الاعتكاف
نعم.
في
الاعتكاف
للحاجات الآخرين الضرورية التي لا يكون لها إلا
أمر. نعم. قال مالك ولا يكون المعتكف معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف من عيادة المريض والصلاة على الجنازة ودخول البيت إلا لحاجة الإنسان. هذا كلام شبه مكرر لكن بطريقة أسلوب آخر. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يعتكف هل يدخل لحاجته تحت سقف، فقال نعم لا بأس بذلك، يعني يدخل الخلاء كنيس تحت سقف، يعني سقف غير سقف المسجد يعني، قال نعم لا بأس بذلك. هذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد ومحمد بن الحسن الشيباني.
الملحقات بالمسجد تابعة للمسجد.
اي نعم مرافق المسجد تابعة له.
ما دام المبنى واحدا
وفناء المسجد
نعم.
ما بين يدي المسجد تابع له. قال مالك الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه، أي المسجد الذي تصلى فيه الجمعات حتى لا يضطر للخروج منه، أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه، يعني لا يشترط أن يكون المسجد الجامع، يعني هناك مساجد فرعية لكن فيها جمعات يجمع فيها لا يكره ذلك، يجوز، لأن كما ذكرنا قول الله عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد، الألف واللام لاستغراق جنس المسجد ما يطلق عليه مسجد، لكن أدخلوا هذا الشرط وهو أنه يجمع فيه، لأنه إذا لم يكن يجمع فيه سيخرج منه، والخروج من المسجد سيكون سببا لانقطاعه الاعتكاف. يعني
أن يصلي في المسجد جامع يعتكف واعتكف هو جماعة في ذلك المسجد أو للمانع أو كذا، والجمعة تنعقد لما تنعقد به الصلاة،
يعني يصلوا الجمعة،
يعني
لو صلوا الجمعة في هذا المسجد لا بأس لكن لا يخرج. قال مالك الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه، ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه إلى الجمعة أو يدعها، وبين أمرين، إما أن يترك الجمعة وإما أن يخرج، فكلاهما مخالف. الأول ترك الجمعة هذا لا يجوز، الثاني هذا نقض للاعتكاف وقطع للاعتكاف. فإن كان مسجدا لا تجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه فإني لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه. يعني إن كان لا تجب عليه حضور الجمعة، يعني لو اعتكف في مسجد مثلا هو مسافر أو مريض لا تجب عليه أو لا يجب عليه شهود الجمعة يعتكف في هذا المسجد لأنه مسجد، يقول فإني لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه. طيب، فإن كان مسجدا، إن كان المسجد الذي اعتكف فيه مسجدا لا تجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه فإني لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه، لأن الله تبارك وتعالى قال وأنتم عاكفون في المساجد، فعم الله المساجد كلها ولم يخصص شيئا منها تجمع فيها الجمعة. طيب، ولم يخصص شيئا من المساجد، لأن الله عز وجل أطلق كما قلنا الألف لاستغراق الجنس، ألف واللام المساجد، سائر المساجد. قال مالك فمن هنالك جاز أن يعتكف في المساجد التي لا تجمع فيها الجمعة إذا كان لا يجب عليه أن يخرج منه إلى المسجد الذي تجمع فيه الجمعة. قال مالك ولا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه إلا أن يكون خباؤه في رحبة من رحاب المسجد فسحق رحاب المسجد، فناء المسجد ما بين يديه، توسعة المسجد، مرافق المسجد، في الغرفة اللي فوق بتاعة الأستاذ بشير مثلا أو في اللي تحت أو هنا أو هنا. المهم تكون، المهم أن تكون تابعة من مرافق المسجد، من حقات المسجد، وعلى السلم مبير السلم.
يا شيخنا، يعني في المسجد اللي احنا بنعتكف فيه لهم ان هم يطلعوا الحضانة، هنخرج من المسجد خالص
الحضانة للعمل؟
لا، لأي سبب،
لا
حصل الضرورة وبحاجة ان هو يطلع الحضانة، فيه كهرباء وصاف ما بتشتغلش الا من فوق الكلام ده، حاجة محتاجينها في
المصالح. هذه حاجة الإنسان؟
حاجة محتاجينها في المصالح،
هذه حاجة الإنسان؟ يعني لا يستغنى عنها ولا يقوم بها غيره؟
يقوم بها غيره.
ها؟
يقوم بها غيره.
لا يخرج. قال مالك ولا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه إلا أن يكون خباؤه في رحبة من رحاب المسجد. قال مالك
إن كان معتكفا في المسجد لا تقام فيه الجمعة.
نعم.
يعني الاعتكاف سنة. الجمعة واجبة، لا يأخذ الجمعة.
أي نعم.
لأجل الاعتكاف.
أي نعم. وجب عليها أن يعتكف في المسجد. هذا واجب. لما شرع في العبادة وجب عليه ما يجب عليه فيها ويحرم عليه، يعني يجوز للرجل أن يأتي امرأته لكن يحرم عليه أن يأتيه وهو معتكف، يجب عليه ما أوجبه حال الاعتكاف.
وإحنا قلنا أن المريض الذي اعتكف لا يخرج منه، هو خرج أصلا من بيته للاعتكاف للسنة أصلا، يعني خرج للسنة، ويترك ايضا برضه الجمعه، يعني الذي له يخرج للاعتكاف له ان يخرج،
لكن لا يقال انه معتكف الان نقض اعتكاف، يخرج له ان يخرج، له ان يقطع الاعتكاف كله،
اللي يخرج للعمل،
يخرج لاي شيء، لكن لا يقال انه معتكف،
يعني مجرد خروجه، يعني هو المسجد معتكف بهدومه وكل حاجه وبيلبس يروح شغله ويرجع من شغله على المسجد،
يبقى مش معتكف. أقل الاعتكاف كما سيأتي الكلام مع الملك أن يكون ليلة، فهذا ينوي الاعتكاف ويستثني حالات الخروج، لكن لا يقال لمثل هذا معتكف العصر الأواخر. معتكف العصر الأواخر يعني لزوم المسجد من دخول العصر حتى انقضائه.
لفظ الاعتكاف ونقص صحيح؟
اعتكف ليالي، هذا معتكف الليالي.
نعم.
مش أتكاف العشر. قال مالك ولم أسمع. قال مالك ولم أسمع أن المعتكف يضرب بناء يبيت فيه إلا في المسجد أو في رحبة من رحاب المسجد، يعني لا يضرب خباءه أو قيمته خارج المسجد، إما في المسجد أو رحباته. ومما يدل على أنه لا يبيت إلا في المسجد قول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، يعني يبيت في المسجد صلى الله عليه وسلم. قال مالك ولا يعتكف فوق ظهر المسجد ولا في المنار، يعني الصومعة. هنخالف احنا هو. كذلك قال مالك لا يبيت لا يعتكف فوق ظهر المسجد ولا في المنار، يعني الصومعة، المنارة التي توضع عليها الإنارة ويصعد عليها المؤذن ليؤذن، هذا المنار، القبة، ظهر المسجد. لكن هذا كما قلنا هذا يخالف مالك في هذا، فتصح الصلاة والاعتكاف كما تقدم، رحاب المسجد، فظهر المسجد وسقف المسجد أولى من الرحبة، يعني ألصق بالمسجد من الرحبة. قال مالك يدخل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف فيه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها حتى يستقبل باعتكافه أول الليلة التي يريد أن يعتكف فيها، ابتداء الاعتكاف. يقول يعتكف في المكان الذي يريد فيه قبل غروب الشمس. الظاهر كما في الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل معتكفه إذا صلى الفجر مع ابتداء اعتكافه صلى الله عليه وسلم من الليل وصلاته. فاعتكاف العشر يعني بداية الاعتكاف يدخل المسجد قبل غروب الشمس من يوم العشرين، يعني ليلة 21، حتى يدخل عليه المغرب، أو لو صلى المغرب خارجا مثلا ودخل المسجد مباشرة بعد صلاة المغرب فهذا ابتداء الليلة 21، والأول أن يصلي المغرب في المسجد. لكن هل يدخل معتكفه خباءه قبته التي بناها من المغرب أو من بعد الفجر؟ الظاهر أن الأمر على السعة، يجوز له أن يدخلها منذ أن بدأ الاعتكاف، والأولى أن يكون في المسجد مصليا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وإن كان داخل خباء فصلى بالصحابة، لم يدخل الخباء دخول المستريح، دخول النائم، دخول العاكف، إنما دخله للتعبد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيدخل المعتكف أو يبتدئ الاعتكاف من بداية الليل، ويدخل الخباء بعد الفجر بعد أن ينتهي من قيام الليل، يقوم الليل كله ثم يصلي الفجر ثم يعتكف بعد ذلك، يعني يعكف على نفسه، ينام ويستريح ويأكل ويشرب أو نحو ذلك مما يحتاجه الإنسان لنفسه. قال مالك والمعتكف مشتغل باعتكافه لا يعرض لغيره مما يشتغل به من التجارات أو غيرها، ولا بأس بأن يأمر المعتكف ببعض حاجته بضيعته ومصلحة أهله، وأن يأمر ببيع ماله أو بشيء لا يشغله في نفسه، يعني لا يتولى هو البيع، لكن يقول له فلان روح بيع كذا وفعل كذا والبيت يحتاج كذا وكذا مما لا يستغنى عنه، فلا بأس بذلك إذا كان خفيفا، يعني لا يشغله عن أصل العبادة التي هو فيها وهي الاعتكاف. يعني بعض الناس معتكف وعمال يبيع ويشتري وتجارات وزراعات وإلى ذلك وأخذات
وصايا الكلام وجلسة ورؤيات من تعالى يا ابني.
قال مالك: والمعتكف مشتغل باعتكافه، لأن الحال حال الاعتكاف الإقبال على نفسه، لا يعرض لغيره مما يشتغل به من التجارات أو غيرها، ولا بأس بأن يأمر المعتكف ببعض حاجته إذا كان شيء قليل وشيء يحتاجونه، ولا بأس بأن يأمر، يأمر ولا يباشر، لا يباشر، هو يأمر افعل كذا، بيع كذا، هات كذا، لكن ما يقولش بقى إيه أنت وفلان هتبيع كذا وهي كذا وصفتها كذا وكذا والثمن كذا، لا لا ده خلاها بكذا، ده يباشر. لكن يقول مثلا لابنه اشتري للبيت كذا، بيع كذا مما عندنا وهكذا، وأن يأمر ببيع ماله أو بشيء لا يشغله في نفسه، فلا بأس بذلك إذا كان خفيفا أن يأمر بذلك من يكفيه إياه، لا يباشر كما ذكرنا. ده موح
ده من حاجات الأساسية يا شيخ
دي واحد واحد
ساعات في التليفون
ده من حاجات الأساسية
ده
من أول الأمور الممنوع منه
ممنوع مباشرة
ولا تباشروهن في مباشرة بالأذن
والله
لا الأذن أشد فعلا من البصر الأذن تشغل الإنسان أكثر من النظر بل ربما من اللمس يا قوم بعض لأذن الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا واحد بيقول كده مش أنا الكلام في الهاتف مع النساء لابد أن يكون للضرورات كما يكون وصايا فقط مش وحشتيني يا مش عارف ايه قال مالك قال مالك لم اسمع يمر كده يسأل سؤال مرور فقط قال مالك لم اسمع احدا من اهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا وانما الاعتكاف عمل من الاعمال مثل الصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك من الأعمال ما كان من ذلك فريضة أو نافلة فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل بما مضى من السنة وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون لا من شرط يشترطه ولا يبتدعه يعني ما ينفعش يقول أنا أعتكف بشرط أن أخرج العمل بشرط ألا أكون في الاعتكاف في النهار بشرط ألا أمتنع من كذا لا يشترط هذا معنى الاشتراط يعني وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون لا من شرط يشترطه ويبتدعه وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمون من سنة وعرف المسلمون سنة الاعتكاف يعني عرفوا كيف اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم فاعتكافه الذي لنا فيه الأسرة الحسنة يكون كما اعتكف فهم أخذوا عنه ذلك اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتكف أزواجه من بعده واعتكف الصحابة من بعده وما كان وكما قال الزهري ما زال المسلمون يعتكفون رحمه الله تعالى كل ذلك تلقوه فالسنة في ذلك هي ما أخذ عن النبي وما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في المسجد لا يخرج إلا لحاجة الإنسان ولا يسأل عن يدخل البيت ولا يسأل عن المريض ولا يعرج عليه ولا يبيع ولا يشتري ولا يمكث في بيته إلا بقدر الحاجة صلى الله عليه وسلم هذا مأخوذ ولم يعتكف إلا في المسجد صلى الله عليه وسلم ولم يخرج لحاجات ليست ضرورية من ضروريات الإنسان هذه التي أخذها العلماء وقالوا شروط الاعتكاف كذا وكذا أن يكون في مسجد جامع ألا يخرج إلا لحاجة الإنسان وألا يعود مريضا ولا يشهد حاجات اشترطوها من فعل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم
شديد بس معتكف
أنا قلت كده
تقسيمات بتاعت
الجامعة وما قفوش شكل حد.
ما أنا أقول
هيبقى مسجد الجامع
إزاي وهو
مفهوش. ما يبقاش مسجد الجامع الذي تجمع فيه الجمعة، هذا الجامع مش الجامع الناس. قال مالك: والاعتكاف والجوار سواء، والاعتكاف للقروي والبدوي سواء. الاعتكاف والجوار يقول اعتكاف وجاور في المسجد، يعني ما فيش فرق بين الواحد يقول أنا جاورت في المسجد أو اعتكفت بالمسجد، له أن يستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والاعتكاف للقروي والبدوي سواء، يعني من أهل المحل واحد بدوي جاء واعتكف نفسه هو نفس القروي لا يختلف عنه.
شيخنا، الحدث ومنع الاعتكاف في المسجد بأي سبب، سواء كان سبب حقيقي أو سبب متوهم، يعني سبب شرعي أو غير شرعي، تعسفا،
من كان معتادا على الاعتكاف فهو مأجور على الاعتكاف إن منع منه.
كلامي على مسألة
يريد أن يعتكف، واحد منع من الاعتكاف في المساجد الجامعة فيريد أن يعتكف في زاوية مثلا أو ما إلى ذلك. نعم، يعتكف في بيته.
من شذ وقال بالاعتكاف في البيت على
يعني من قلش شذ بقى، لأنه اجتهد ورأى أن ذلك حال تستدعي أن يعتكف، وقال الله يعني عنده شبهات، قال الله أنتم عاكفون في المساجد وهذا اسمه مسجد كما يقولوا كذا، يعني
مش لوحد مع مجموعة وفي مكتبته هيصلي الفروض وهيكتب الجمعة منهم.
مش مصطفى أنا
وحضر الجمعة وترفع على المطوع،
هذا لا ينبغي، لا يجوز. لكن لو فعل ما نقولش بقى هو شذ وآثم وكذا، اجتهد فأخطأ.
لكن بهذه
الصفة الاعتكاف ليس اعتكاف، الاعتكاف كما تعكف النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم عاكفون في المساجد. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بفعله وسنته، دخل المسجد بعد أن غربت الشمس ودخل معتكفه بعد صلاة الفجر، وكان يعكف على نفسه صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة وغير ذلك. نعم، لو ملحقة بالمسجد، المسجد الذي فيه جمعة.
لا، المسجد
شيء، المسجد شيء. المسجد المكتبة بابها من المسجد، المسجد القديم. لو فيه جمعة ماشي. قال: ما لا يجوز الاعتكاف به. حدثنا يحيى عن مالك أنه بلغه أن القاسم ابن محمد، نعم، إلا به، ما لا يجوز الاعتكاف إلا به. قال: حدثنا ما لا يجوز الاعتكاف إلا به. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد ونافع عن مولى عبد الله بن عمر قال: لا اعتكاف إلا بالصيام، لقول الله تبارك وتعالى في كتابه: وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام. ومن هنا الحديث الذي فيه اختلاف: لا اعتكاف إلا بصيام، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، هذا لكن يقويه المعنى المأخوذ من هذه الآية، وهو أن الله عز وجل ذكر الاعتكاف والنهي عن مباشرة النساء في الاعتكاف في سياق ذكر أحكام الصيام. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا أنه لا اعتكاف إلا بصيام، لكن خالف في ذلك ما عارف انك تقعد تعبان لحد ما عمزه قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا أنه لا اعتكاف إلا بصيام. هذا الرأي الذي رآه مالك أو اختاره مالك رحمه الله أنه لا يجوز الاعتكاف إلا مع صيام. والرأي الآخر ولعله الأرجح أنه يجوز الاعتكاف من غير صيام، لأن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم: نظرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، والليل ليس محل الصيام، ليس محلا للصيام. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتكف الليلة التي نذرها، ولم يأمره بصيام، وأن يكون يومها أو يومها صائما أو قبل ذلك صائما. لكن لما سأل عن اعتكاف الليلة والليل ليس محلا للصيام، دل ذلك على أنه لا يشترط، وإن كان يستحب ذلك، لأن كما تقدم في سياق الآية ذكر الاعتكاف أثناء ذكر أحكام الصيام. نعم.
عمر هذا كان نذرا عليه، والنذر يجب قضاء. ليه ربطنا بين قضاء عمر للنذر؟
لأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاعتكاف، وأقره النبي على تسميته بأن هذا اعتكاف. نظرت أن أعتكف، هو اعتكاف ليلة، اعتكف أوفي بنذرك.
لو قال له أقل من ليلة.
نعم.
لو كان قال له أقل من ليلة.
الله عز وجل قدر أن يسأل عن الليلة، فكان الحكم متعلق. هذا الظاهر، ما فيش دليل على الأقل. ده من العلماء من
يعني هذا
أي نعم، هذا الاعتكاف الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لم نسمع أن أحدا اعتكف ساعة أو نصف يوم أو عشية فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقل عنه أنه أقر أو سكت عليه. الذي فعله أنه اعتكف العصر صلى الله عليه وسلم، الذي أقره اعتكاف ليلة. وفي بعض العلماء يأخذون من حديث عمر أيضا، لأن في بعض الروايات فيه اعتكف يوم ليلة، والمراد بالليلة ليلة ونهارها، فيقول أقل الاعتكاف يوم وليلة.
مثلا لو عدت من ظهر العصر عدت ساعة، هل ده من الرباط او الجوار؟
ممكن، لكن لا يقال له اعتكاف، لا يقال له اعتكاف. احنا المساله القضيه كما قلنا الان، السؤال ما هو اقل مده الاعتكاف؟
هو الاعتكاف المشروع
اللي ثبت في الكتاب، ظاهر الكتاب وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، العمليه والتقريريه.
ايه ثواب الاعتكاف؟
سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم.
جواز تبديل النية للتصحيح، يعني لو انسان يعني سيدنا عمر في الجاهلية
نظر
ما كانش يقبل الليلة في الصلاة،
لا اعتكاف، اعتكاف في المسجد، العكوف،
مجرد الجلوس
الموكس. اي نعم، الجلوس في الكعبة او في المسجد الحرام في حد ذاته عبادة، يعني تخيل واحد في المسجد لا يذكر الله، لا يقرأ قرآنا، لا يصلي ركعتين، لا يدعو، يتفكر، ما تعرف تفكر عبادة. نعم، يعني لن يخلو عن عبادة، لن يخلو من عبادة. أي نعم.
لو إنسان نظر النظر والنذر ده في شيء من البدع، لأن أقول له لا
أوفي بنذرك على الوجه المشروع مش المبتدع. يعني لو نذر أن يعتكف اعتكافا بدعيا، يقول نذرت أن أعتكف بمسجد الحسين أو سيدة زين، لا يجب، لا يحرم عليك الوفاء بهذا النذر، انقض هذا وعليك كفارة يمين.
أي
نعم، هذه مسألة أخرى. هل العبادات واجبة على الكفار؟ إن قلنا بهذا القول فيجب عليهم الوفاء بالعبادات التي نذروها، ويجب عليهم الصلاة والصيام. ما سلككم في سقر؟ هم مشركون، قالوا لم نكن مصلين ولا نقطع المسكين ولا، فهم من أسباب دخولهم النار ترك الواجبات. على قول من يقول هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟
يوم يكشف عن ساق.
هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ قولان، والظاهر أنهم مخاطبون. فعمر رضي الله عنه نظر أن يتقرب لله بعباده وهو مشرك، فهو على القول بأن فروع الدين تلزم المشركين وعليهم أن يؤدوها، فحال أدائهم حال الشرك لا يثابون عليه، لكن إذا أسلم أسلمت على ما سلف من خير. فإن كان يتقرب الله بعبادة في الشرك ثم أسلم واستمر على العبادة فإنه يؤجر على الماضي.
مسجد بيه قبر يجب عليه أن يعتكف في مسجد آخر ليس بيه قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم سيدنا عمر أن يعتكف في المسجد الحرام.
لا، ما هو عمر لم ينوي أو لم ينذر الاعتكاف في أي مسجد آخر، أمره أن يفي أو يوفي بنذره الذي نظر على الوجه الذي
يعني يفي بشيء محرم. يعني هل الذي نذر اعتكافا بدعيا أو شيء بدعي نقول له يحرم عليك الوفاء بالنذر مطلقا، ولا غير نيتك
العدود
لو غير نيتك للسنة واعتكف؟
لو في المكان، لو مثلا واحد نظر أن يعتكف في مسجد المساجد التي ليس فيها شركيات ولا بدع ولا خرافات على وجه غير مشروع، نقول له وفي أو أوفي بنذرك على الوجه المشروع ودعك من غير مشروع، لكن لن يستطيع أن يغير. يبقى نقول له خلاص تحنث في نذرك هذا ولا يجوز لك الوفاء به وعليك كفارة يمين.
يعني نظر انه يذبح عندك نقول له يذبح يفي بالنذر بس مكان ليس لا يقرب
بالبيع
والمخلف.
الذي أراه أنه لا يجوز له الوفاء بهذا النفس
ونيته يعمل حاجة لا أصلا، بس يعني عند الحسين يعني
يذبح خروج المعتكف للعيد.
يبقى القول الآن لما تدخل المسجد إن ونيت الاعتكاف سواء يقعد ساعة واثنين قول مرة
اي نعم لا. وبعضهم يقول نوية الاعتكاف هذا بدعة نفسه.
كان عايز اصلي ركعتين في
ايه؟ ها؟
عايز اصلي ركعتين ما تنفعش تعبط سايبك خلاص.
في الاعتكاف انعقاد النذر من الاعتكاف.
كان عايز اصلي ركعتين ليه؟
اعتكاف. الله اكبر.
نويت اصلي ركعتين الاعتكاف. تحدثني في حاجة ثانية؟
خروج المعتكف.
قال خروج المعتكف للعيد. حدثني يحيى عن زياد بن عبد الرحمن قال حدثنا مالك، يعني مش مباشر عن مالك، يعني يقول من هنا إلى نهاية كتاب الاعتكاف لم يسمعه يحيى بن يحيى الليثي من مالك أو شك في سماعه، فرواه عن زياد بن عبد الرحمن الأندلسي القرطبي المعروف بشطبون، وكان شطبون قد سمعه من مالك قبل يحيى بن يحيى الليثي، وهو أول من أدخله إلى الأندلس الموطأ، فسمعه منه يحيى بالأندلس قبل رحلته إلى مالك، ثم رحل يحيى فسمعه من مالك سوى هذه القطعة أو شك فيها، فرواها عن شيخه شطبون عن أو شطبون عن مالك، وكان شطبون هذا شبطون.
كل الملكة بتوعنا المغرب في الميزان حطنا شبطون
وماء
شبطون.
وكان شبطون هذا ثقة زاهدا ورعا جليلا. طيب، قال حدثني يحيى عن زياد بن عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر بن عبد الرحمن اعتكف فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة في دار خالد بن الوليد، ثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين، يعني لا ينهي معتكفه إلا بعد صلاة العيد. هذا روى عن مالك أبو مصعب وسويد ابن سعيد. حدثني يحيى عن زياد عن مالك أنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهاليهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس. قال زياد قال مالك وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا. قال زياد قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. يعني متى يخرج من معتكفه هذا الذي أحبه أو استحبه أو رآه مالك ما قال به أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وما قال بلغني عن أهل العلم والفضل. بلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا. بلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا. أي نعم من أهل المدينة. أهل الفضل من أهل المدينة. هذا الذي استحبه مالك. هذا الذي استحبه مالك. لكن هذا يخالف ظاهر الأدلة التي تخبر بأن الاعتكاف في ليالي رمضان، عشر الأواخر من رمضان، وهذه الليلة ليلة العيد ليست من رمضان، انتهى رمضان، كما قال الله سبحانه وتعالى آخر الآيات اللي فيها إيه؟ ثم لا لا الصيام انتهى الصيام انتهى
ثم أتم الصيام إلى الليل. الاستدلال وجه الاستدلال
وجه الاستدلال أن رمضان ينتهي بالهلال رؤية الهلال هلال شوال، فهذه ليلة العيد هذه ليست من العشر،
في عبادات أخرى
ليست من العشر. نعم هنا بيقولون الاعتكاف مالك وأهل الفضل الذين بلغوه عنهم وعبد الرحمن أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث يقولون يخرج بعد صلاة العيد، يعني يبقى في المعتكف وفي اعتكافه حتى يصلي العيد ثم يخرج إلى أهل. مش من الإحياء، لا استكمالا للاعتكاف.
هو يحرم الاعتكاف يوم العيد
تخصي اي نعم لا لا اعتكف العشر الاواخر قضاء وذلك بعد ليله بعد يوم العيد، لانه لا يجوز اصلا ان يصوم يوم العيد ولا يعتكف
العشر الاول من
العشر الاول بدون يوم الفطر
اللي
يمنع يوم الفطر
يوم العيد يعني
نعم خرج للصلاه فانتهى انتهى انتهى الاعتكاف خلاص انتهى الاعتكاف ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة فبظهور هلال شوال قد كملت عدة رمضان وانتهى رمضان، وهذه الليلة ليلة العيد هي أول ليالي شهر شوال التي يجوز فيها إخراج زكاة الفطر أو يستحب إخراج زكاة الفطر فيها، وأكثر استحبابا قبل صلاة العيد
تجب غروب الشمس
وتجب لا تجب إلا إذا دخل هلاله أو إذا ظهر هلال شوال
واجب موسع من المغرب لصلاة العيد.
أي نعم في طبعا صلة رحم من صلة أزواج. قال حدثني يحيى عن زياد طيب انتهى. فالراجح في هذه المسألة مسألة متى ينتهي الاعتكاف. ينتهي الاعتكاف بانتهاء شهر رمضان وذلك بظهور هلال شوال. قضاء الاعتكاف عايزين نخلص. قال حدثني زياد عن مالك عن ابن شهاب. زياد بن عبد الرحمن شبطون مش شيطون. عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المطبوع عمرة عن عائشة وهو غلط محض، فإن رواية الموطئات كلها مرسلة ليس فيها عن عائشة هذا خطأ. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه وجد أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فلما رآها سأل عنها فقيل له هذا خباء عائشة وحفصة وزينب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر تقولون بهن، يعني أردنا بذلك البر والإحسان، ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف تلك العشر حتى يزيل عن أمهات المؤمنين هذا العمل الذي في ظاهره أنه لم يكن برا وإنما تنافسا فيما بينهن وتحببا وتقربا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقاطع هذا النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من اعتكاف وأمر بتلك الأخبية فقوضت. ثم لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أحدث عبادة داوم عليها فصار الاعتكاف الذي شرع فيه واجبا عليه فلذلك قضاه. لكن لو أن إنسانا لم يعتكف العشر الأواخر من رمضان هل عليه أن يقضيها؟ ليس عليه قضاؤها إلا إن نذر، يعني نظرت لله طول حياتي أن أعتكف العشر الأواخر من رمضان، فجاء مانع ما منعه فله أن يقضيها، عليه أن يقضيها.
لما قضاها النبي عليه الصلاة والسلام؟
علشان اللي أنا قلت أثبته.
ليس نذر،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته فصار في حقه. طيب. وسئل مالك عن رجل دخل المسجد، ما هو متقدم يعني أنه مرسل شبطون
كحمدون.
ماشي ماشي، يعني ذكر ابن شهاب خطأ.
يحيى
اي نعم. قال وسئل مالك عن رجل دخل المسجد لعكوف في العشر الاواخر من رمضان فاقام يوما او يومين ثم مرض فخرج من المسجد، فيجب عليه ان يعتكف ما بقي من العشر اذا صح أم لا يجب، يعني إذا برئ من المرض يعني إذا صح أم لا يجب ذلك عليه، وفي أي شهر يعتكف إن وجب عليه ذلك؟ فقال مالك يقضي ما وجب عليه من عكوف إذا صح في رمضان أو غيره. وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد العكوف في رمضان ثم رجع فلم يعتكف حتى إذا ذهب رمضان اعتكف عشرا من شوال. قال زياد قال مالك والمتطوع في الاعتكاف والذي عليه الاعتكاف، يعني الذي وجب عليه الاعتكاف، يعني أمرهما واحد، يعني من كان اعتكافه واجبا أو اعتكافه تطوعا فهو واحد، يعني عليهما القضاء. ولذلك استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على القضاء مطلقا للمعتكف الذي انتقض اعتكافه بعذر أو بسبب أو بغير سبب، وكان اعتكافه تطوعا أو كان واجبا كمن ألزم نفسه كما ذكرنا. قال مالك قال زياد قال مالك والمتطوع في الاعتكاف والذي عليه الاعتكاف أمرهما واحد فيما يحل لهما ويحرم عليهما. ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه إلا تطوعا. قال مالك في المرأة إنها إذا اعتكفت ثم حاضت في اعتكافها إنها ترجع إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت إلى المسجد أي ساعة طهرت ولا تؤخر ذلك، ثم تبني على ما مضى من اعتكافها. قال مالك ومثل ذلك المرأة التي يجب عليها صيام شهرين متتابعين فتحيض ثم تطهر فتبني على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك. تقدم الكلام على هذا قبل ذلك، فيقول هنا كذلك الاعتكاف أيضا إذا حاضت فإنها تخرج من المسجد، على قول الجمهور أنه لا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد، وعلى القول بجواز ذلك فلها أن تبقى معتكفة، لها أن تبقى معتكفة. فإذا خرجت أتمت اعتكافها وتبني على ما تقدم، لأنها قاطعت الاعتكاف لعذر ليس لسبب تتحكم هي فيه. قال حدثني زياد عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب لحاجة الإنسان في البيوت وهو معتكف. قال مالك: لا يخرج المعتكف مع جنازة أبويه ولا مع غيرها. طبعا الأثر السابق هذا أن رسول الله هذا مرسل من مراسيل الزهري، وهذا معناه صحيح في حديث عائشة كان يخرج إلا لحاجة الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له لبنتان يقضي عليهما حاجاته صلى الله عليه وسلم، فكان يخرج لقضاء الحاجة. فالحديث وإن كان مرسلا لكن معناه صحيح. لا يخرج المعتكف مع جنازة أبويه ولا مع غيرها، يعني إن كان لا يخرج بجنازة أبويه فغيرهما لا يخرج.
هذا قول مالك.
أي نعم.
لكن ده ينقض الاعتكاف.
أي نعم.
ولا قضاء عليه.
ولا قضاء عليه.
أقول لك لما سألتك عن يخرج في السنة ولكن إذا دخل فيه أصبح واجبا. هل هذا يندرج على كل السنة؟
لا، مش أصبح واجبا، يجب عليه أن يأتي فيه ما يجب لصحته، يعني يجب عليه الواجبات التي تشترط لإتمامه ويحرم عليه ما يحرم على.
إذا خرج منه
لا يجب عليه القضاء. لا يجب. أنا ما قلتش يأخذ، ده كلام مالك.
يعني إحنا على الأصل المطالع
أمير نفسه. أي نعم. لا يجب على من شرع في عبادة أن يتمها إلا الحج والعمرة.
إيه
نعم.
ومن استدل بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم نقول أن هذا خاص بالنبي.
النبي صلى الله عليه وسلم
إذا فعل عمل فعل.
إيه نعم. داوم عليه.
يستحب الإتمام يعني.
يستحب.
والنذر.
النذر واجب عليه. إيه نعم. قال: النكاح في الاعتكاف. قال مالك: لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك ما لم يكن المسيس. قال: والمرأة المعتكفة أيضا تنكح نكاح الخطبة ما لم يكن المسيس. قال: ويحرم على المعتكف من أهله بالليل ما يحرم عليه منهن بالنهار. النكاح بمعنى العقد يعني يجوز، والخطبة يجوز، لكن المسيس هذا لا يجوز للمعتكف، لا يحل المعتكف. ولا تباشرون وأنتم عاكفون. وكذلك المرأة تنكح يعني يعقد عليها أو تخطب أو يخطب الرجل، هذا خلاف الحج، فإن المحرم لا ينكح أو ينكح، لا يخطب أو يخطب.
يعني الفقرة الأولى تتكلم عن العقد، الفقرة الثانية عن النكاح.
نعم.
الفقرة المسيس. عن الجماع.
المسيس اللي هو أي نعم. المسيس هنا بمعنى المباشرة، ما لم تمسوهن. المسيس هنا مش مجرد اللمس، إنما الجماع. لا الجماع، لا لا الجماع. أي نعم. وطبعا دون ذلك الخطبة.
المباشرة نفسها منهي عنها، والجماع يفسد ذلك.
المباشرة بمعنى الجماع، ولا تباشرهن هنا بمعنى الجماع. ولا تباشرون أن تكون في المزاج، هذا بمعنى الجماع. لا حرج ما لم يمنع. ها؟ قال: ويحرم على المعتكف من أهله بالليل ما يحرم منهن بالنهار. يعني الصائم يحرم عليه أن يأتي امرأته، فيحرم على المعتكف ما يحرم عليه من امرأته في الصيام. قال يحيى. نعم. قال يحيى: قال زياد: قال مالك: ولا يحل لرجل أن يمس امرأته وهو معتكف، ولا يتلذذ منها بشيء بقبلة ولا غيرها. ولم أسمع أحدا يكره للمعتكف ولا للمعتكفة أن ينكحا في اعتكافهما ما لم يكن المسيس فيكره. ولا يكره للصائم المسيس بمعنى الجماع، يكره هنا كراهة التحريم يعني. ولا يكره للصائم أن ينكح في صيامه. وفرق بين نكاح المعتكف ونكاح المحرم أن المحرم يأكل ويشرب ويعود المريض ويشهد الجنائز ولا يتطيب، هذه فروق، ومنها النكاح أو الخطبة. يحرم على المحرم ويجوز للمعتكف، ويشهد الجنائز ولا طيب أن المحرم يأكل ويشرب ويعود المريض ويشهد الجنائز ولا يتطيب، المعتكف يتطيب، والمعتكف والمعتكفة يدهنان ويتطيبان ويأخذ كل واحد منهما من شعره، ولا يشهدان الجنائز ولا يصليان عليها ولا يعودان المرضى، فأمرهما في النكاح مختلف. قال مالك: وذلك الماضي من السنة في نكاح المحرم والمعتكف والصائم. كلام جميل مش محتاج نقف عنده، هو واضح مش محتاج تفسير.
مالك معناه مباشرة مش بإجماع، المسيس هنا يقصد بإجماع.
نعم.
وهنا ازاي الشيخ بيقول ولا يتلذذ دون بقبلة ولا بغير، والمسيس هنا يعني
لا ده حاجة رأي ايه ده؟
مشارة مطلقة. أيوة يعني.
ما لم يكن مسيسا.
ولا يتلذذ دون بقبلة ولا غير ولا غيرها.
ما لم يكن مسيسا، ما لم يصل إلى المسيس.
ولا يحل الرجل يعني مسح امرأة أو معتكف ولا يتلذذ دون بقبلة ولا غيرها.
ما لم يكن.
ما لم يكن
المسيس.
ولم أسمع أحد يسمع معتكف ولا مش عارف إيه.
باب ما جاء
خليك معايا. ايوه هو اسمه المسيح.
الكلام هنا عن الصلاه على الجنازه اذا كانت في المصلى خارج المسجد، اذا كانت في المسجد
لا يشهد الجنازه، شهود الجنازه مش مجرد الصلاه.
يقول ولا ان يصلي ولا يصليان عليه هذا في المصلى.
نعم.
لكن لو جوه المسجد اللي انا معتكف فيه
اي نعم لا اي نعم لا يشهد جنازه الشهود بقى من بيتها من أهلها للصلاة لدفنها.
دي مسألة أخرى. ولما أسمح لك والمعتكف قال المعتكف أن ينكح في الاعتكاف ما لم يكن، دي مسألة تانية. نتكلم عن مسألة
المسيس
عقد النكاح إذا ما فيش كراهة إلا إذا كان فيها مسيس، لكن من قبل كده دي غيرها لازم يقول والله دي ما خلاص مسألة وخلص. المسألة الثانية ولما أسمح أحد أن يكره المعتكف ولا المعتكفة أن ينكح في اعتكافهما فلا يكن المسيس
اللي هو العقد. ما لم يكن
المسيس. المسألة الأولى لحرمة اللمس.
المسألة الثانية جماع النكاح
لا يتلذذ.
لا يتلذذ لا بكله ولا بغيره، مش ناقصه بعد ما خليك العبادة الأخرى.
ما جاء في ليلة القدر. قال حدثني زياد عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الوسطى الوسط أو الوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج فيها من صبحها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر.
يخرج فيها من صبحها من اعتكافه.
اه.
جديد تطول بدل ما يقول يخرج على صلاة العيد.
صحيح احنا لسه في رمضان. لسه في رمضان.
ما كانش 10 و10 نقصد ان هو يكمل الليلة ويخرج الصبح.
لأن الليلة ديت من رمضان مهما كان، سواء كانت من العشر الوسطى أو العشر الأواخر. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الوسط الوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج فيها من صبحها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد من صبحها في ماء وطين، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال أبو سعيد: فأمطرت السماء تلك الليلة، فأمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش فوكف المسجد. قال أبو سعيد: فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين، هكذا جبهة والأنف صلى الله عليه وسلم، من صبح ليلة 21 صلى الله عليه وسلم. حديث روى عن مالك أبو مصعب الزهري وإسماعيل بن أبي ويس وحديث إسماعيل عند البخاري وسويد بن سعيد والقعنبي وعبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن القاسم والشافعي ومحمد بن الحسن الشيباني ويحيى ابن بكير. الحديث في الصحيحين حديث أبي سعيد صحيح البخاري، حديث أبي سعيد في اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الوسطى، وفي إخباره أن ليلة القدر كانت ليلة 21 لأنه رأى رؤيا فتحققت في صلاة الصبح صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني زياد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. ليلة القدر خير من ألف شهر، وهي ليلة ابتداء نزول القرآن، إن أنزلناه في ليلة القدر، وفضلها أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأن العبادة فيها خير من ألف شهر كما نص القرآن الكريم على ذلك. نعم.
علامة البطر هذه خاصة
بتلك
الليلة التي حضرها أبو سعيد مع النبي عليه الصلاة والسلام.
يعني أن ليلة القدر تكون 21 فقط؟
لا أقصد المطر، المطر.
أي نعم. لا لا، ليست علامة على ليلة القدر في سائر العمر. يعني ما نقولش في كل رمضان في ليلة من ليالي العشر الأواخر ليلة تمطر السماء يكون صبيحتها صبيحة ليلة القدر، لا. هذه كانت علامة على تحقيق أن ليلة القدر كانت تلك الليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أريت ليلة القدر ورأيت أني أسجد من صبيحتها، يعني ستكون ليلة القدر هذا العام في ليلة أمطرت وفي الصباح أسجد في ماء نطق.
نعم.
الحديث ده شفنا بالليلة جدا اللي خلانا نخصص ودخل في هذه السنة الأحاديث الأخرى التي جاءت فيها اختلاف
الأحاديث التي فيها كما ذكر. فتحرى ولاية القدر في العشر الأواخر من رمضان، في نفس الحديث أدركوها في العشر الأواخر في الوتر. قال وحدثني زياد عن مالك عن عبد الله بن دينار قال وحدثني زياد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. هذا ظاهر مرسل، عروة أن رسول الله، ورواه عن مالك كذا أبو مصعب، طيب رواه عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد ومحمد بن الحسن الشيباني مرسلا هكذا. والحديث عند البخاري ومسلم وغيرهم من طريق هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها. قال الترمذي وفي الباب عن عمر وأبي وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وابن عمر والفلتان بن عاصم وأنس وأبي سعيد وعبد الله بن أنيس وأبي بكرة وابن عباس وبلال وعبادة بن الصامت. حديث عائشة حديث حسن صحيح. هذا كلام الترمذي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. قال وحدثني زياد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر. هذا عن مالك أبو مصعب الزهري وإسحاق بن عيسى الطباع والقعنبي وعبد الرحمن بن القاسم ومحمد الحسن الشيباني ويحيى بن يحيى النيسابوري، وحديثه عند مسلم تحرى ولادة القدر في السبع الأواخر من رمضان، يعني يبدأ من ليلة 23 وهكذا أو 24. قال وحدثني زياد عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني رجل شاسع الدار فمرني ليلة أنزل لها، يعني هو بعيد من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أمرني بليلة أنزل فيها المسجد أصلي معك يعني، فمرني ليلة أنزل لها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل ليلة 23 من رمضان. هذا منقطع، يقول ابن عبد البر هذا حديث منقطع، لأن عمر أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله يقول إن عبد الله بن أنيس قال، يعني يحكي عمن لم يشهده، ولم يلقى أبو النضر عبد الله بن أنيس ولا رآه، يعني لو قلنا إنه رآه يبقى مرسل، لكن لم يرى يبقى منقطع، لعله أن يكون معضلا. ولكنه يتصل من وجوه شتى صحاح ثابتة. وروى الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن عبد الله بن أنيس، لكن جاء بلفظ حديث أبي سعيد الخدري، وذلك عندي منكر في الإسناد. ده كلام ابن عبد البر في التمهيد رحمه الله. قال: وحدثني زياد عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقال: إني أريت هذه الليلة في رمضان حتى تلاحى رجلان فرفعت فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. هذا الحديث رواه عن مالك أبو مصعب وسويد والقعنبي وعبد الرحمن بن القاسم، وقد رواه أيضا أنس عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيح أيضا: خرجت لأخبركم بليلة القدر وأنها تلاحى فلان وفلان فرفعت فالتمسوها في سابعة أو في سبع العشر الأواخر أو في وتر العشر الأواخر. الفضل هذا الحديث الذي فيه الملاحاة بين فلان وفلان، رفعت أي رفع علمها من صدر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس معنى رفعت أن ليلة القدر رفعت مطلقا، إنما رفع علمها من صدره. ولذلك قال في بقية الحديث: فأدركوها، يعني تحروها كما تقدم الحديث السابق أو الأحاديث السابقة، تحروا يعني اجتهدوا في البحث عنها لتدركوها. قبل لا
مرة 21 مرة 23 مرة 27 مرة 27 يعني الرجل قال لو انزل في 23
يعني ترجيح من هذا. ولذلك يعني لا يؤخذ من حديث واحد حكم، يعني قالوا هذه الراجحة أو أرجاها، أرجى ليالي القدر ليلة 23 في سابعة تبقى، في تسعة تبقى، في خميسة تبقى، وفي ليلة 27 لما اعتكف وصلى بهم، وفي هذه الليلة جمع أهله ونساءه وقام بهم. فهذه ليالي فيها ترجيح فقط.
الشيخ يرى تفصيل
27 بمزيد عبادة. أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها حتى حشين الفلاح.
يفهم الحديث اللي في أخبار بداية القدر أن صلى أخبر عن علامتها أو كيفية حساب ليلة القدر، مش هي بعينها، ولا أخبر بها في هذه السنة بعينها؟
أخبر أن ليلة القدر هذه السنة التي هم بالخروج من الاعتكاف فيها ستكون من أمراتها أنها تمطر ويسجد من صبيحتها في مأوطن، ولذلك راجع وأمر من كان معتكفا أن يرجع.
كم مع حديث الفلاحة
كان علم تعيينها عنده صلى الله عليه وسلم،
تعيين ليلة القدر في هذه السنة مش كل عام بنظرها
لا مطلقا. خرج يخبر الناس بأن ليلة القدر سنكون ليلة كذا، بخلاف ليلة 21 حديث أبي سعيد.
ليلة كذا يعني عن العلامات التي بها تعرف الليل.
لا ليلة كذا تعيينا في كل العام.
يعني ليلة كذا في كل سنة.
أي نعم.
كذا ليلة القدر فضلتك مع القائلين هي ليلة واحدة في عام 21 كل سنة.
لا 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 تتنقل تنتقل.
إنما السلام كان سيخبر عن كيفية معرفته.
لا كان سيخبر بها تحديدا. فلما رفع هذا العلم قال أدركوها اجتهدوا فيها. ما هي ما هي واحدة، ما هي
واحدة،
مش هتكون ليلة واحدة. لماذا قلنا أنها تنتقل؟ في الأحاديث السابقة حصلت أن كانت ليلة 21، وحصل أنه قال أوصى الرجل بالثلاثة وعشرين، أوصى بالوتر الأواخر بسابعة تابقة تاسعة. كان يخبرهم بها تعيينا. قال: حدثني زياد عن مالك أنه بلغه أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر. فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. هذا الحديث رواه عن مالك أبو مصعب وسويد والقعنبي وابن وهب والتنيسي عند البخاري وعبد الرحمن بن القاسم ومع ابن عيسى ويحيى بن يحيى عند مسلم تحروها من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر.
يحيى عند مسلم موصول نفع عبد عمر.
أي نعم.
دعوة الناس ليحيى بن 27
قال وحدثني لما خلص اللي هنا ويبقى إيه. قال وحدثني زياد عن مالك أنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغ من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر، يعني أمته من 60 إلى 70 وقليل من يجاوز ذلك. طيب أعمار قليلة بالنسبة للمتقدمين، إذن ثوبهم سيكون قليلا يعني. قال فأعطاه الله ليلة القدر خير من 1000 شهر. هذا طبعا أنه سمع من يثق من أهل العلم، من هؤلاء الذين يثق فيهم وعمن نقلوا هذا؟ يقول ابن عبد البر لا أعلم هذا الحديث يروى مسندا من وجه من الوجوه، ولا أعرفه في غير الموطأ مرسلا ولا مسندا، وهذا أحد الأحاديث التي انفرد بها مالك، ولكنها رغائب وفضائل وليست أحكاما، ولا يبنى عليها في كتابه ولا يبني عليها في كتابه ولا في موطئه حكما، يعني يذكرها فقط. وإن كان المعنى صحيحا ليلة القدر خير من 1000 شهر، فمن وفق لقيامها فقد وفق لعبادة 1000 شهر. كم سنة بيقول 4 أشهر وكم يوم؟ قال وحدثني زياد عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها. هذا طبعا بلاغ عن سعيد، وسعيد من أين قال هذا؟ فهو مرسل فقد أخذ بحظ، يعني هو أخذ بجزء من ليلة القدر، من شهد العشاء أخذ حظه. نعم بتاع الناس الغلابة، لكن ما يقول شيء بقى قام ليلة القدر أخذ حظا ونصيبا وقدرا، ده له كذلك مش ليس حقيقة، يعني من صلى العشاء في جماعة كان كمن قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة كان كمن قام الليل كله، هذا في الثواب. ماشي. من صلى 4 ركعات بعد العشاء ما بينهن تسليم عدلنا بمثلهن ليلة القدر، يعني كمان صلى 4 ركعات ليلة القدر. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. نعم.
كل حديث يكون تعيده بسنة مختلفة.
كل حديث.
يعني مثلا في مصاب السبع الأواخر يعارض أنها جاءت في ليلة 21. يعني
ما
حديث لا خاص بالسنة كان
النهاردة كان. يعني ما نقولش تخصيص ولا نقول هذه متعارضة، نقول هذه تدل على التنوع
أكثر ما تكون تكون في السابعة
وأكثر 27.
إخبار الله عز وجل يا شيخنا إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة محددة معينة، هذا يدل على أنها ليلة محددة معينة
التي أنزل الله فيها القرآن.
كانت السنة دي كانت ليلة القدر فيها جزء
نعم
كده الكلام، يعني عنده في ذهني انا تعارض انها اصلا كان خرج يخبرهم بانها ليله 23 ليله 24 ليله 27 ليله بعينها، ثم نسيها النبي عليه الصلاه والسلام.
اي نعم
كده خلاص كده بقت ليله ثابته، ليله واحده طول السنه طول العمر، الا انه كان او انه كان يخبرهم بان هي الليله دي في العام ده بس، او انه يخبرهم بعلاماتها اللي بيها يعرفها في كل عام،
أني واحد من الثلاثة دول
بقى؟ لا أما العلامات ده مستبعد.
طب جميل، يبقى احنا بقى عندنا أمرين، يا إما في السنة دي
إلا العلامة أن الشمس تطلع من صبيحتها بيضاء، لكن في الليلة نفسها ما فيش أي علامة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا إما إنه هيخبرهم بأن الليلة دي في السنة دي
أو في كل
عام هي 25-27، فلو يقولهم بالسنة دي خلاص مش عارضنا بالأحاديث. لكن
هذا الراجح أنه خرج أنه يخبرهم بأنها ليلة معينة
السنة.
خرج ليخبر لا مطلقا، ليخبرهم بليلة القدر مطلقا ستكون في ليلة كذا وكذا. تمام، يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرهم بأن ليلة القدر ستكون دائما ليلة 27 25 23.
ثم ماذا حدث؟
ثم حدث أن نساه الله إياه، فتبقى ليلة القدر مجهولة بالنسبة لنا، ولذلك النبي قال أدركوها تحروها.
ثم بعد فضلت تقصد يعني أن الله عز وجل جعلها متنقلة بعد ذلك لم يجعلها ثابتة؟
هذا الظاهر، والقول الثاني ليس بعيدا، يعني هي ليلة ثابتة لكن نحن نتحراها ونتقلب فيها.
عموما احنا كده كده بنعتقد 10
اواخر كل وقت. الله يتقبل.
اكتفي سيدنا.
نعم اكتفي الساعة 6.
انا في الموطأ يعني
اما الموطأ خلاص.